واخيرا اللغة العربية واستاذها الشيخ عدنان عياش.
اما الان فمع مادة اصول الفقه واستاذها الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. والان مع الدرس الخامس. تم تسجيل هذه المادة في 11 من شهر صفر سنة 23 بعد 400 للهجرة الموافق 24 من نيسان في السنة 2000 للميلاد.
نصرها وفتحها ونورها وبركتها وهداها. اللهم أن نعوذ بك من شر هذه الليلة ومن شر التي قبلها ومن شر التي بعدها. أما بعد، تكلمنا فيما مضى أو فقط تكلمنا فيما مضى عن دلالات، وبقي الكلام التفصيلي على دلالة مفهوم المخالفة. وفي آخر ما تذكرنا به المميزة بين الدلالات المأخوذة من دلالة الالتزام، والتي سميناها في أول درس لما رسمنا الخارطة الكلية للدلالات، قلنا المتذبذبة بين المفهوم بين المنطوق والمفهوم. وتبين لنا من خلال الشرح أن بعضها ألصق باللفظ وأن بعضها ألصق بالمعنى. والسعيد في الشرع من وقف عند اللفظ ولم يهدر المعنى. والناس في فقههم خطأهم يدور في الوقوف عند اللفظ طارة وإهمال المعاني، وتارة في التوسع في المعاني بحيث يتجاوزون النصوص، فالجمود في غير مكانه مذموم والإعمال بالتوسع مذموم. وقد عقد ابن القيم فصلا بديعا في كتابه إعلام الموقعين أخطاء من توسعوا في المعاني وأخطاء من جمدوا على اللفظ. وهذا باب ينبغي حقيقة أن يتأمل وأن ينظر، ولا يحسن إعمال المعاني إلا من يتقن علم الأصول، وقبل ذلك ومع ذلك وبعد ذلك فهم مقاصد الشريعة ورزقه الله عز وجل توفيقا. نأتي بأمثلة قبل أن نبدأ بمفهوم المخالفة جامعة لعدة أنواع من الدلالات. فمثلا يقول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم الآية. هذه الآية فيها كلام كثير على الدلالات. نصيب اليوم نقف عند وربائبكم بعد الشرح، لكن قبل أن نبدأ نذكر أنواع الدلالات. وفيها في هذا القسم من الآية، القسم الأول قبل قوله تعالى وربائبكم، أي في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. في هذا القسم فيه حكم مأخوذ من عبارة النص، وآخر من الإشارة، وثالث من الاقتضاء، ورابع من المفهوم، من مفهوم الموافقة من دلالة النص. من يذكر لي الحكم المأخوذ من عبارة النص في الآية؟ من يذكر لي الحكم المأخوذ؟ تفضل. أن الأمهات منطوق، احنا نقول منطوق، أنت قلت النكاح، أنت قلت عن دلالة الاقتضاء، أنت ذكرت لنا دلالة الاقتضاء، ونحن نريد إيش؟ نريد دلالة العبارة. دلالة العبارة أن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت والأمهات من الرضاعة محرمات على الرجل بعبارة النص، أليس كذلك؟ هكذا نقول. دلت الآية بعبارتها أن حرام على المسلم أو على الرجل، هذا عبارة النص. دلالة الاقتضاء قلنا الحكم الشرعي لا ينصب على الذات وإنما ينصب على إيش؟ على الأفعال، فهنالك شيء محذوف لا بد منه، علمناه من الشرع. حرمت عليكم نكاح الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت والأمهات من الرضاعة. هذا أي دلالة؟ دلالة الاقتضاء. نريد الآن دلالة الإشارة، نريد الآن دلالة الإشارة. الخالة والعمة محرمة بسبب القرب، ليس كذلك؟ الجدة محرمة ولا غير محرمة؟ بأي دلالة؟ بأي دلالة؟ دلالة الأولى. الجدة محرمة بدلالة الأولى، لأن الجدة أقرب إلى الرجل من إيش؟ أقرب إلى الرجل من العمة والخالة. فدلت الآية بمفهومها على حرمة الجدة. يبقى الآن دلالة الإشارة. دلالة الإشارة دلت الآية بعبارة نصها أن الأم من الرضاعة محرمة، فبإشارتها أن أختها محرمة. لما؟ لأنها خالة، لأنها خالة من وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فسمى المرضع أو أطلق على المرضع أما، فأخت المرضع خالة، فدلت بإشارتها على أن الخالة من الرضاعة محرمة، والعمة من الرضاعة. من هي العمة؟ من أذكر لي من هي عمة العمة من الرضاعة؟ من صاحب الحليب؟ الزوج. فأخت صاحب الحليب هي العمة، لولا الوطء ما جاء الحليب، ليس كذلك؟ ولذا أخت صاحب الحليب هي العمة. من هي العمة في الرضاعة؟ أخت زوج المرضع، أخت زوج المرضع. فبما أن الله عز وجل حرم الأمهات من الرضاعة في سياق ذكر فيه العمات والخالات، فلازم المعنى الذي لا ينفك عنه أن أخت الأم خالة، وأن أخت زوج الأم عمة. فدلت الآية بإشارتها على حرمة الخالات وعلى حرمة العمات من الرضاعة. نرجع إلى آية ذكرناها، ويقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. دلت الآية بمنطوقها على جواز تعداد بشرط العدل، ودلت بإشارتها على جواز النظر إلى مخطوبة، ودلت بدلالة الأولى على وجوب العدل مع الواحدة. دلت الآية بدلالة الأولى بمفهومها أن العدل مع الواحدة واجب. إذا كان العدل مع المجموعة واجب، فكيف مع الواحدة؟ فيجب على الزوج أن ينصف زوجته وأن يعطيها حقوقها وأن يعدل معها، أليس كذلك؟ فبأي دلالات استفدنا هذا الحكم؟ من دلالة الأولى. الآن نتكلم على دليل على دلالة، نتكلم على دلالة المخالفة. دلالة المخالفة الكلام عنها سهل والمفهوم العام واضح من خلال ما قلناه، ولكن هنالك شروط للعمل بدلالة المخالفة، وهنالك أمثلة تختلف الأنظار والأفهام في توجيهها، ولذا في بعض المسائل تحتاج إلى نوع دقة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. مفهوم المخالفة عرفه المقيم أي الشنقيطي رحمه الله تعالى بقوله أن يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق. عندنا حكم مأخوذ من واقعة، عندنا واقع نص وحكم، هذا الحكم مرتبط بوصف بصفة، مرتبط بشرط، مرتبط بقيد، بغاية، بظرف زمان أو مكان. فيا ترى الأصل في الكلام اللغو أم الفائدة؟ الفائدة هذا الأصل في كلام البشر. بس كذلك إذا العاقل يستفيد إخواني من دلالات، من وحدة الدلالات في خطابه وحياته، وبعض طلبة العلم يعني تدرسه الدلالات ويغيب عنك بعد يوم ولا يومين يقول لك والله يا شيخ ضربت عليك على التليفون لما تعبت فأجيتك لأني ما وجدت تليفونك إيش برد. طب إذا ما كان عندي وقت رد على التليفون فمن باب أولى ألا يكون عندي مجال أن تأتيني، أليس كذلك؟ فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، سأل الله عز وجل أن يخلف خيرا. بعض الإخوة تجلس معه ساعات تدرس درسين ومجلس سؤال وجواب ساعتين أو أكثر، ثم يريد منك مجلسا ساعتين وكأنه لا ينظر إليك على أنك إنسان. بعض الناس بدلالة الإشارة تراه مغرضا أو ترى في قلبه زيغا، يسأل السؤال الواحد لعدة مشايخ في مجلس واحد وطلب عمهم، إيش هذا من الأدب؟ إن سألت شيخا فألقى جوابا فيكتفي بهذا الجواب، إن استشكلت ابحث مع المشايخ بينك وبينه، لا تلقع الطلبة في ربكة وحيرة وتشكيك، يشكك الناس في مشايخهم، فهذا أصل الفساد، هذا أصل الفساد. ولذا ينبغي الإنسان كل عمل يعمل ينظر إلى لوازمه وإلى الدلالة الأولى منه فيسعد، يسعد. فطالب العلم في ثانيه العبارات، في سؤاله، في استشكاله، في عباراته، هو ليس كالعوام. لماذا نتعلم؟ نتعلم حتى تظهر بركة هذا العلم على ألسنتنا ومواقفنا، فينبغي أن نتمايز عن الناس بهذه الأشياء. إذن إن ربط الشرع الحكم بوصف فيؤخذ منها المنطوق بهذا الوصف حكم، فبما أن هذا الوصف لم يذكر عبثا ولا حشوا ولا لغوا ولا من باب اللغو، فإن سقط هذا الوصف أثبتنا إيش؟ حكما يناقضه، وهذا الحكم في المسألة المسكوت عنها لأن المنطوق مقيد بهذا الوصف. فإن سقط الوصف إيش أخذ الحكم؟ أخذ حكما مخالفا لحكم المنطوق. هذا هو مفهوم المخالفة. فمثلا أخرج الإمام البخاري في صحيحه برقم 1454 من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في سائمة الغنم إذا كانت 40 ففيها شاة. قوله السائمة هذا وصف، هل ذكر حشوا أم ذكر عن قصد؟ فإن سقط وصف السائمة فأصبحت الشاة غير سائمة، أي أصبحت معلوفة وبلغت 40، فهل عليها الزكاة؟ بمفهوم المخالفة لا زكاة، لا زكاة فيها، فالمنطوق السائمة والمسكوت عنه المعلوفة، والتقييد بالصوم يفهم منه عدم الزكاة في المعلوفة. فإذا مفهوم المخالفة سهل، هو أن يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق عند عدم وجود القيد الذي يريده الشرع. ذكرنا لكم أن الأصوليين يطلقون على مفهوم المخالفة دليل الخطاب تارة وتنبيه الخطاب تارة، ولا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. فلما يقول مفهوم مخالفة دليل الخطاب تنبيه الخطاب، فكلها ألفاظ أو مسميات لمعنى واحد. وتأكد عندكم أن أضعف أنواع الدلالات دلالة المخالفة، فمتى تعارض الحكم المأخوذ من مفهوم المخالفة مع الحكم المأخوذ من أي دلالة من الدلالات السابقة، فالذي يقدم حكم الدلالات السابقة على مفهوم المخالفة. لما نقول مفهوم المخالفة حجة، فينبغي أن نذكر أن الحنفية لا يعتبرونه حجة إلا في كلام البشر، وسيأتي معنى هذا. كلام الناس في المعاملات والقذف والشتم يعمل به عند الحنفية، أما في عرف الشرع ونصوص الشرع فهم لا يقيمون وزنا لمفهوم المخالفة، ولهم أدلة على ذلك تأتينا بعد قليل. والعلماء لما ردوا على علماء على الحنفية أو على الكوفيين في عدم حجية مفهوم المخالفة، قالوا نحن نقول بالمفهوم ولكن بشروط، والشروط نذكرها بإذن الله تعالى بالإجمال والتفصيل. همي أن نرسم أيضا أمرا كليا لمفهوم المخالفة، ثم ندخل في التفصيل في أثناء القراءة. مفهوم المخالفة أقسام، فأيضا نفس مفهوم المخالفة ليس على بقوة واحدة. فمن العلماء القائلين بمفهوم المخالفة لا يرون بعض أنواعه حجة، فبعضه ضعيف وبعضه هدر وفيه نزاع قوي، كمفهوم اللقب. مفهوم اللقب أن يعلق الحكم بجامد وليس بمشتق باسم، فهذا المفهوم مخالف منه ضعيف، كأن نقول محمد رسول الله، فلا يلزم من قولنا محمد رسول الله أن غيره ليس برسول، لو قلنا بهذا لكفرنا، ليس كذلك؟ لما نقول جاء زيد، هل قولنا جاء زيد ينفي مجيء عمرو؟ لا. ومن أنواع مفهوم مخالف العدد، ومفهوم العدد أيضا فيه ضعف. عرفنا ضعف مفهوم العدد في بعض الصور من خلال عرف الشرع، فالشرع قال لنا مثلا سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم نجد أن السبعة صاروا سبعين كما فصلهم السيوطي في رسالته تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش، والسخاوي وعدد من أهل العلم. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، نبحث نجدهم أكثر من هذا كما فصلهم السيوطي في رسالته مطلع البدرين في من يؤتى أجره مرتين. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يذكر أن أكبر كبائر سبعة، ثم يسأل ابن عباس ويقول هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع كما صح عنه عند ابن جرير وغيره، وهكذا. فمن عرف الشرع علمنا أن مفهوم العدد يعتريه إيش؟ يعتريه نوع ضعف. فمفهوم المخالفة أقسام، فالأقسام منهم من عد الحصرة قسما من أقسامه، والصواب أنه ليس كذلك كما قال المقيد فيما يأتي معكم من خلال المادة التي بين أيديكم. ومفهوم الغاية ومفهوم الشرط والوصف والعدد والظرف زمانا أو مكانا، والعلة واللقب وهو أضعفها. بلا شك أن علماء الحنفية أو الكوفيون بجملة لما قالوا إن مفهوم مخالفة ليس بحجة اعتمدوا على أشياء، فقالوا لو قلنا بمفهوم المخالفة لأدخلنا في الشرع ما ليس منه، ولزم من القول بمفهوم المخالفة باطل الشرع ينزه عنه. فأيا من تقولون بأن مفهوم المخالفة حجة؟ ماذا تقولون في قول الله عز وجل مثلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم؟ فيا من تقولون بمفهوم المخالفة، هل تجوزون للرجل أن يظلم نفسه في غير الأشهر الحرم؟ ولو قلتم بمفهوم المخالفة لو جوزتم ذلك، لأن الله يقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ويا من تقولون بحجية مفهوم المخالفة، ماذا تقولون في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة؟ فهل تجوزون الربا إن كان قليلا؟ ويا من تقولون بمفهوم المخالفة، ماذا تقولون في قول الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة؟ وإن كنتم على سفر هذا شرط، فالرهان المقبوضة تكون في من كان على سفر، وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري عن أنس وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا عند يهودي في المدينة، والآية وإن كنتم على سفر.
من فضلك اقلب الشريط.
فمعنى الآية، معنى مفهوم المخالفة أن غير المسافر الذي المقيم في المدينة لا يجوز له الرهن. فيا من تقولون مفهوم المخالفة، النبي رهن في المدينة، والآية ظاهرها أن مفهوم المخالفة لا يجوز ذلك في المدينة. ويا من تقولون بمفهوم المخالفة، ربنا يقول في البنات فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. رجل ترك 3 بنات لهن ايش؟ لهن الثلثان. طيب رجل مات وترك ابنتين لهن الثلثان. طيب مفهوم فوق اثنتين لا معنى له، فإذا كيف تقولون مفهوم مخالفة؟ لماذا؟ أيهما أقرب للرجل، البنت أم الأخت؟ البنت أم الأخت؟ أيهما أقرب إليك، ابنتك أم أختك؟ ابنتك. ابنتك أقرب إليك من أختك. ربنا يقول عن البنات فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، ويقول عن الأخوات، يقول عن الأختين فإن كانت اثنتين فلهن ثلثان مما ترك، عن عم فإن كانت إيش الآية، فإن كانت اثنتين، فإن كانت الأختين اثنتين فلهن إيش ثلثان ما ترك. فإذا كانت الأخت تأخذ الثلثين والبنات فوق اثنتين يأخذ الثلثين، والبنت أقرب للرجل من الأخت، فالبنت بدلالة الأولى تأخذ، البنتان ابنتان بدلالة الأولى تأخذ الثلثين. ولذا العلماء يمثلون على اختلاف دلالة الأولى، اختلاف دلالة الأولى مع دلالة المخالفة بهاتين الآيتين، فإن اختلفت دلالة الأولى مع دلالة المخالفة يقدمون ماذا؟ يقدمون دلالة الأولى، ولذا الابنتان لهن الثلثان الحاقا بالأختين من باب الأولى. فالحنفية يقولون للجمهور إذا يا من تقولون بمفهوم مخالفة فوق اثنتين هذه لا معنى لها، فإذا مفهوم مخالفة ليس بحجة، ولو قلنا بحجيته لا أدخلنا على الشرع ما ليس منه. القول بالحجية بحجية مفهوم مخالفة وعدمه له أثر، له أثر وله ثمرة، والثمرة تظهر في كثير من المسائل. فمثلا من الفروع الفقهية الظاهرة التي ينبني عليها ثمرة ويظهر لها أثر في القول بمفهوم مخالفة وعدمه، مثلا ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا مؤبرا، النخل المؤبر نخل ملقح، من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. من يعرف لي البيع؟ ما هو البيع؟ ما هو البيع؟ تفضل. مبادلة مال بمال بغرض التملك، أو مبادلة ثمن بمثمن على أن يكون محترما شرعا. فالخمر والخنزير ليس بمحترم شرعا فهو ليس بيعا. من لوازم البيع التمليك، أليس كذلك؟ لو بعتك هذه التفاحة وقلت لك أبيعك بشرط أن تكون التفاحة ملكك، هذا شرط لا معنى له، لأنه تحصيل حاصل. من لوازم البيع التمليك. هنا جاء الحديث وهو في الصحيحين من باع نخلا مؤبرا، مؤبرا إيش؟ صفة. هل الشرع يريد هذه الصفة أم لا يريدها؟ على كلام الجمهور، هل الشرع يريد هذه الصفة أم لا يريدها؟ يريدها. نتمهل نفصل، نريد معرفة الحكم المأخوذ من عبارة النص من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. من يذكر لي الحكم المأخوذ من عبارة الحديث، من نص الحديث، من عبارة النص؟ من يذكر لي ذلك؟ من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع. تفضل. لو أنا بعت نخيلا وكان مؤبرا فما لم يقع شرط فلا يدخل الثمر تبعا في ملك المشتري، والثمر يدخل في ملك المشتري إيش؟ ليس تبعا كالعادة في البيع، وإنما يدخل بالشرط، وإنما يدخل بالشرط، وإنما يدخل بالشرط. فالثمر إن كان النخل مؤبرا وإن بعته فالثمر لي ما لم ينصص على شرط، الثمر لي أنا البائع. هذا المفهوم إيش؟ مفهوم منطوق النص، عبارة النص. من يذكر لي الحكم المستنبط بمفهومه؟ تفضل. من باع ثمرا غير مؤبر فهو لمن؟ فهو للمشتري، ويدخل في المبيع تبعا، فيملكه المشتري بعقد البيع وإن لم يقع الشرط. الحنفية ماذا يقولون؟ الحنفية يقولون بخلاف هذا، لأن مفهوم المخالفة عندهم ليس معمولا به، ليس بحجة. فالمبيع في النخل غير المؤبر عند الحنفية فالثمرة تكون لمن؟ للبائع. في الحالتين. الحنفية يقولون إن بعت نخلا مؤبرا أو غير مؤبر فالثمرة لك أيها البائع. الجمهور يقولون الثمرة لك إن كان مؤبرا، وإن كان غير مؤبر فالثمرة للمشتري، فيدخل تبعا في البيع. وأما إن كان مؤبرا فلا يدخل تبعا، وإنما يدخل بالشرط. هل هذه ثمرة معتبرة ولا غير معتبرة؟ معتبرة. كذلك الحنفية يقولون في قول الله عز وجل في الطلاق مطلقات: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. الإجماع قائم على أن المطلقة طلاقا رجعيا فنفقت عدتها على زوجها. الإجماع قائم على أن الرجل إن طلق زوجته طلاقا رجعيا فنفقتها في عدتها على زوجها لأنها على ذمته. لكن يقع الخلاف. دلت الآية بمنطوقها على وجوب النفقة على المطلقة الحامل حتى تضع الحمل. وإن كنا أولات حمل، أولات حمل هذه إيش؟ صفة المطلقات. فدلت الآية بعبارتها على وجوب النفقة على المطلقة إن كانت حاملة، وإن كان الطلاق بائن، وإن كان الطلاق بائنا. ماذا يقول الحنفية؟ يقولون المطلقة الحائل وإن كانت بائنا فنفقتها على زوجها، وإن لم تكن حاملا وإن كانت حائلا. الحائل عكس حامل، الحائل عكس الحامل. فالمطلقة إن كانت حائلة، إن كانت حائلا وليست بحامل، فنفقتها على زوجها ولا عبرة بمفهوم المخالفة من قوله وإن كنا إيش؟ أولات حمل. فالحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة. لو رأينا في بعض المسائل المأخوذة من النصوص لألزمناهم، لعلنا نلزمهم مثلا في بعض المسائل. فمثلا الآن نتكلم كلام الجمهور، ماذا يقولون الحنفية؟ الجمهور يقولون إن مفهوم المخالفة حجة. أنتم يا من تنكرون مفهوم المخالفة، ماذا تقولون في المطلقة طلاقا بائنا باتا بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، حتى هذه إيش؟ مفهوم غاية. فإن نكحت زوجا غيره فتعود إليه، تعود إلى من؟ تعود إلى زوجها الأول. أنتم يا علماء الحنفية لا تقولون بمفهوم مخالفة، ما رأيكم في من طلق زوجته ثلاثا؟ هل تحل زوجها الأول؟ يقولون لا. متى تحل؟ قالوا يقولون حتى تنكح زوجا غيره. إذا اتفقتم معنا؟ قالوا لا، نحن أخذنا هذا من صريح الأحاديث الأخرى، لا تحل له حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فأخذوا النكاح من نصوص أخرى. فقد يتفق علماء الحنفية مع الجماهير في كثير من الأحكام ليس من باب الاتفاق على حجية مفهوم المخالفة، وإنما الاتفاق على إيش؟ الاتفاق على نصوص أخرى. هل الأصل في الإنسان العقوبة أم أنه بريء؟ بريء. فالزاني مثلا لما يجلد 40 جلدة الزيادة عن 40 ممنوعة مفهوم المخالفة، أليس كذلك؟ لكن لأن الأصل حرمة الاعتداء وعدم العقوبة فهم متفقون مع الجمهور باستصحاب الأصل. وستأتي أمثلة من هذا الباب. فمثلا ربنا يقول فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. من يذكر لي الحكم المأخوذ من عبارة النص؟ ما هو الحكم المستفاد من عبارة النص؟ تفضل. وجوب إمهال المعسر، من كان عليه دين وكان معسرا فيجب على الدائن أن يمهله. ما هو مفهوم المخالفة من الآية؟ تفضل أخاني. أما الموسر فلا يجب إمهاله. هل الحنفية يجوزون عدم إمهال المليء؟ لا. لماذا؟ لأن النبي قال مصل الغني ظلم، فأخذوا المنع من نص آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم مصل الغني ظلم، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، قال وكيع كما في سنة أبي داود يحل عرضه أي حكايته، أي أن يجلس في المجالس ويقول فلان ظلمني، فلان أخذ مني ولم يعطني، فلان مليء مقتدر يقدر على السداد ولا يعطيني حقي. هذا العمل حلال، فالحنفية اتفقوا مع الجمهور ليس من باب إعمال مفهوم المخالفة من الآية، وإنما من باب إعمال عبارة النص من نصوص أخرى. ترى الدين إخواني مسألة، ويحرم الدين في الشرع إلا لحاجة وضرورة، ومن كان محتاجا حاجة شرعية وكان باستطاعتك أن تداينه يحرم عليك إمساك الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إذا ظن الناس بالدينار والدرهم تبايعوا بالعينة، فأصل البيع بالعينة والربا والتحايل على دين الله أن أصحاب الأموال يمسكون أموالهم. من تحققت أنه محتاج حاجة شرعية فينبغي أن تسد حاجته وأن تحجزه عن الوقوع في الربا وعن الوقوع في بيع العينة. إذا أمسك الناس الدينار والدرهم وقعت المصائب في الأمة. إذا ضمن الناس الدينار تبايعوا بالعينة، فإذا تبايعتم بالعينة إلى آخر الحديث. ولذا هذه أحكام مهمة، لا تطلب إلا وأنت محتاج. الدين مسألة لا يحل لك أن تسأل إلا عند الحاجة، وإن تحققت من حاجة أخيك وأنت موسر لا يجوز لك أن تمسك، فإن أمسكت أوقعته في الحرام. فلو هذا الحكم اشتهر بين الناس ووثق الدين وما شابه، في ظني قضينا على الربا، كلنا يحارب الربا باللسان، أما الأركان فلا دخل لها في المحاربة، كلنا ولا سيما أصحاب الأموال يدفعون الناس للربا، يدفعون الناس للربا من حيث بالاعتذارات والمسوغات. الجمهور ردوا على الحنفية بأن مفهوم المخالفة حجة، قالوا لا نقول نحن أنتم ألزمتمونا بما لا يلزمنا، أنتم جعلتمونا نقول إن الشرع فيه ظلم ويجوز الظلم ويجوز الربا، فأنتم ظننتم أننا أطلقنا الكلام على عواهنه وأننا أحللنا وقلنا بحجية مفهوم المخالفة دون قيود، وهذا الكلام نحن نبرأ إلى الله منه. والصواب أن مفهوم المخالفة حجة ولكن بشروط ولكن بقيود، فعلينا لما نقول بمفهوم المخالفة أن نعلم الشروط والقيود التي من أجلها أحل الشرع لنا هذا المفهوم أو أحل لنا العمل بهذا المفهوم. الشروط نذكرها الآن بإجمال، ولعلنا إن شاء الله تعالى نأتي إلى تفصيل فيها. قالوا عندنا شرطان أساسيان لا بد منهما حتى يكون مفهوم المخالفة حجة. الشرط الأول أن يكون الشرع قد قصد هذا القيد بتشريع، وألا يكون قد ذكره لتشنيع أو لبلاغة أو لحاجة أخرى غير التشريع. فالشرع قد يطلق أوصافا من باب إيش؟ من باب التشنيع أو الترغيب أو التخويف لغرض بيانه مش لغرض تشريعي. فمثلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الله عز وجل يريد أن يبين لنا نفسية المرابي وأنه جشع وأنه لا يقبل بالقليل وأنه يريد الأمور المضاعفة. وإلا فالربا قليله وكثيره حرام، وربنا قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته الشهيرة في حجة الوداع قال ألا وإن كل ربا موضوع، وأول ربا أضعه تحت قدمي ربا عم العباس. فوضع النبي كل ربا، فالربا صغيره قليله وكثيره حرام. والمراد بالقيد بيان أن المرابي لا يقنع بالقليل وأنه يقنع بالأضعاف المضاعفة. فقيد أضعاف المضاعفة لم يذكر من باب التشريع، وإنما ذكر من باب بيان نفسية المرابي وهكذا. فقالوا بحجية مفهوم المخالفة بشرطين أساسيين أو شرطين كليين. الأول ألا يكون هذا القيد قد ذكر، أن لا يكون قد ذكر أو أن يكون ذكره ليس للتقييد للحكم الشرعي من باب التشريع، وإنما يكون قد ذكر من أجل غرض بياني. والأمر الثاني ألا يقوم مقامه دليل الأقوى منه، فإن قام في مقام الحكم المأخوذ من مفهوم المخالفة حكم يخالفه، وقد أخذ هذا الحكم من العبارة أو الإشارة أو الأولى مفهوم الموافقة، فلا عبرة بمفهوم المخالفة. هذان شرطان كليين. ولذا الجماهير يقولون هنالك في كثير من النصوص وردت قيود فهمها الصحابة على أنها شرعية، ولكن علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست مرادة، إنما ذكرت مثلا ذكر الغالب. فمثلا ربنا عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إذا خفتم أن يفتنكم الذين كفر. فالقصر في الصلاة يكون في السفر، أليس كذلك؟ فالقصر فقط يكون في السفر، لكن القصر في ظاهر الآية علق بخوف الفتنة، إذ خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالآية دلت بمنطوقها على جواز قصر الصلاة إن خفنا أن يفتننا الذين كفروا. وهذا شرط. فبمفهوم المخالفة إن أمنا ولم نخف أن نفتن بالذين كفروا فالقصر يكون غير مشروع. وهذا القيد خرج مخرج الغالب حال نزول الآية، فإن مبدأ الإسلام والأسفار حينئذ كانت للغزو والسرايا والجهاد. ولذا ثبت عن يعلى بن أمية قال سألت عمر فقلت له قوله ليس عليكم أن تقصروا من الصلاة، نسمع الأذان ثم نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.